وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لفضائل الفاتحة وشرح هذا الحديث، حديث أبي هريرة المشهور: قسمت الصلاة بين عبد نصفين. ونقرأ تعليق الشيخ صالح السدلان عليه من كتاب الله اسمه 40 حديثا، كل حديث فيه 6 خصال. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 22 من محرم لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 8 من الشهر الأول لعام 10 و2000. وقد تقدم الكلام على الخصال الأولى 3، وهذه الليلة والتي صلى الله عز وجل يجعلها علينا ليلة مباركة وأن ينفعنا بما نقول، نبدأ بقراءة الخصلة 4. قال الشيخ: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. قال الخصلة 4 قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. ويوم الدين هو يوم الجزاء، هو يوم الجزاء بالأعمال. وقيل يوم الدين يوم الحساب. قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فيجيبه رب العزة قائلا: مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، أي أعظم في الثناء علي. والتمجيد يكون بالثناء بصفات الجلال لله سبحانه وتعالى. والمجيد اسم من أسمائه تعالى، وهو صيغة مبالغة من المجد، وهو الشرف القديم. قال الراغب: المجد السعة في الكرم والجلالة. وأما قوله فوض إلي عبدي، فمعناه فوض أمره ورده وصيره إلى الخالق وجعله الحاكم، وجعله الحاكم المتصرف فيه.
نعم. مالك يوم الدين، هذه الآية الكريمة فيها قراءتان: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. مالك يوم الدين وملك يوم الدين. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءتين، وثبتت بالأسانيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الأسانيد المتواترة، أنه قرأ بمالك يوم الدين وملك يوم الدين. فالله عز وجل من أسمائه ومن صفاته أنه مالك وملك. وفي هذه حكمة كون هذه الآية قرأت بمالك يوم الدين وملك يوم الدين، لأن الله عز وجل ملك ومالك. وهناك فرق في المعنى بين الملك والمالك، فليس كل مالك ملك، وليس كل ملك مالك لمملكته. فأنت الآن مثلا هذا القلم أو هذا الكتاب الذي بيدك ملك من؟ ملكك أنت. لو استخرجت الآن استمارة السيارة لمكتوب اسم المالك نواف بن عوض بن مطيع، إذن هو مالك، أليس كذلك؟ لكن هل هو ملك؟ ليس بملك مع أنه مالك. ولا وإذا جئنا إلى ملك من الملوك، ملك المملكة العربية السعودية، فهو ملك يحكم البلاد، لكن هل هو يملك المملكة؟ هل يملك البشر اللي فيها؟ هل يملك العقار كله اللي فيها؟ هل يملك البساتين اللي فيها، المزارع اللي فيها؟ الجواب
لا.
صحيح أنه ملك، لكنه ليس بمالك. أما الله عز وجل فجمع لنفسه الأمرين، فهو مالك وهو ملك. مالك يملك وملك يحكم. والله عز وجل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، يعني يوم القيامة هو جل وعلا المالك لكل شيء، وهو الملك الذي يحكم لا معقب لحكمه. فناسب أن تقرأ هذه الآية بهاتين القراءتين، لأن الله عز وجل مالك يملك ومالك يحكم. نعم، لو أفرد أحد الاسمين عن الآخر لا دل على معناه والمعنى الآخر. فالله عز وجل مالك يوم الدين يعني مالك وملك، والله عز وجل ملك يوم الدين يعني ملك ها ومالك. فكيف إذا قرأت الآية، قرأت الآية بهاتين القراءتين، تجلى المعنى وتأكد بأن الله عز وجل جمع لنفسه بين كونه ملك وبين كونه جل وعلا مالك. تبهتم لهذا؟ طيب، الله عز وجل مالك يوم الدين يعني يوم القيامة، ومالك الدنيا أيضا، صح؟ فلماذا خص الذكر بيوم الدين؟ لأن الدنيا فيها ملوك وفيها مالكون، لكن يوم القيامة ليس هناك ثم ملك ولا مالك إلا الله عز وجل. حتى أنه ينادي على رؤوس الأشهاد فيقول لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى فيقول لله الواحد القهار، كما قال جل وعلا في آية أخرى في سورة غافر، قال الملك يومئذ لله، واضح؟ الواحد القهار. ويقول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالله عز وجل يوم القيامة هو المالك وهو الملك. حتى ذلك الملك المؤقت لا يوجد، وحتى الملكية المؤقتة لا توجد. فلو ذكرنا الآن اسم أحد الملوك، فلان الملك، قبله كان ملك آخر، أين الملك الذي قبله؟ ها، قد مات. إذن الملك في الدنيا حتى لو بلغ مرتبة كونه ملك على مملكته، إلا أنه ملك يا إخوان مؤقت، ملك مؤقت. والمالك ها، هل يملك ملكا مؤقتا؟ المالك نعم. فإذا باع ملكيته للسيارة ملكها غيره، وإذا مات عن سيارته أو عن بيته انتقلت الملكية إلى الورثة، وإذا وهب ملكه لغيره انتهب إلى الموهوب له، وإذا أهدى ملكه لغيره انتقلت الملكية إلى المهدى له. إذن وإن كان ملك ومالك، حتى ملوك الدنيا ومالك والمالكون في الدنيا، فإنهم يملكون ملكا محدودا، ملكا قاصرا. أما الله عز وجل فملكه تام. الآن أنت في الدنيا تملك سيارة، لكن هل تستطيع أن تعمل فيها ما تشاء في سيارتك ملكك؟ لو تجاوزت السرعة لا خالفوك على ذلك، لو أحرقت سيارتك كيف يحرق سيارتي؟ هل يسمح لك بذلك؟ يسمح لك بذلك؟ ملكي وكيفي؟ لا يسمح لك بذلك، لا شرعا إضاعة المال، ولا عرفا ولا عقلا، بل لو رأينا أحد يريد أن يحرق سيارته لمنعناه من ذلك. فإذا قال أنا ملكي وحر، قل لا، أنت صحيح أنك مالك لكن ملكك محدود. إذا عندك أرض تريد البناء فيها تبني كما تشاء أم أنت مقيد؟ ها، مقيد، لازم ترخص ولازم إذا تجاري تجاري، وإذا استثمار استثماري، وإذا سكني سكني، وما يصير تطلع بأكثر من الدوار الفلانية، وما يصير تلصق في جارك، وما يصير، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب ملكي يا أخوان، ملكي لا، حتى لو كان ملك، إذا الإنسان حتى وإن كان مالكا فملكه محدود ومقيد، لا يتصرف فيه كيف يشاء، حتى لو أراد أن يحرقه لا يجوز ولا يسمح له. ليس الأمر إليك تفعل كما تشاء، لكن الله عز وجل لو أرسل رياحا فأهلك بها ما شاء من البشر، من أطفال الأبرياء، قلع فيها الأشجار، اشتعلت النيران، فعل ما فعل بإرسال الصواعق أو الرياح أو الزلازل، فهل أحد يسأله لماذا فعلت؟ هل أحد يحاسبه لماذا فعلت؟ ها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل؟ لأن ملكه تام بخلاف المخلوق، وإن كان مالكا إلا أن ملكه إيش أخوان؟ محدود ومؤقت، محدود ومؤقت. طيب الملك يحكم كما يشاء، ولهناك أمور تحكمه وإن كان ملكا، فالمملكة وإن كان الحاكم يحكمه إلا هناك أشياء كثيرة قد تخرج عن إرادته وإدارته ورغبته، بل أن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يحكم حتى زوجته أو حتى ابنه أو حتى ابنته، بل لا يستطيع أن يحكم إيش جوارحه ونفسه. كم من مرة قال قائل لنفسه بعد اليوم لن أغتاب أحدا، خليني أحفظ حسناتي، الغيبة حرام من كبائر الذنوب، وإلا به يزل ويغتاب. كم من إنسان قال ليومه بعد اليوم لا أنظر إلى ما حرم الله، وإلا به يزيغ بصره فينظر إلى ما حرم الله، يعرف أن هذا خطأ. كم من إنسان قال والله تعذبت من التدخين وأذاني ومرضني، وكل ما أروح أقعد أبخخ وحط كذا وما بحط يشوفني أني أدخن وكذا وأولادي، ومع ذلك أسك نفسه راح وعاد وقع. فانظر إلى الإنسان حتى تصرفه على نفسه قد لا يجد تحكما كاملا. وهكذا شأن الملوك وشأن المالكين، فملكهم محدود، ملكهم محدود وتصرفهم محدود، ويسألون عن تصرفاتهم، بينما الله عز وجل فمالك يتصرف كيف يشاء بملكه. قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، والله يحكم لا معقب لحكمه، فعال لما يريد، فعال لما يريد، وغير ذلك من النصوص الدالة على ملكيته التامة وعلى حكمه التام المحكم لكل شيء وعلى كل شيء. فلذلك إذا قال العبد ما شرع الله له مالك يوم الدين، قال الله عز وجل ها مجدني عبدي، أي وصف الله عز وجل بأنه مجيد، كما وصف الله عز نفسه بأنه مجيد. والمجيد ذو الصفات الكثيرة الواسعة، يقال عنه مجيد لأنه يتصف بصفات كثيرة واسعة عظيمة، فيقال له عنه مجيد. ولذلك لن تجد ما يوصف بأنه مجيد في كتاب الله إلا أن الله وصف نفسه بأنه مجيد، وصف كتابه وكلامه وصفته بأنه مجيد، قاف القرآن المجيد، وصف العرش على إحدى القراءتين بأنه مجيد، وذاك في قوله جل وعلا ذو العرش المجيد، قراءتنا قراءة حفص ذو العرش المجيد، فالمجيد صفة لي لله ذو العرش، والمجيد صفة للعرش. المهم أن المجيد هو ذو الصفات الكثيرة العظيمة، يقال عنه مجيد. وما وصف الله عز وجل نفسه ولا وما وصف الله عز وجل أحدا بالمجيد، ولا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا بالمجيد، سوى أن الله وصف نفسه ووصف كتابه ووصف عرشه على أحد القراءتين. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي رواية وهي في صحيح مسلم فوض إلي عبدي، فوض أمره كله. إذا الله هو المالك الملك الذي يملك كل شيء ويحكم بكل شيء، فهذا الإله العظيم المجيد الذي يستحق أن نتوكل عليه حق التوكل وأن نفوض أمورنا إليه، وليس أحد سوى الله عز وجل يستحق هذا التفويض. حتى التوكل يكون على الله وحده، حتى لا يجوز أن نقول توكلت على الله ثم على فلان، لا، وإنما قلت توكلت على الله وحده. وذاك يقول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا، ويقول الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وتوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا يستحق الله عز التوكل وحده؟ لأنه هو المالك الملك، فهو مالك لجميع الأشياء، ملك على جميع الأشياء، الصغير والكبير، الحاضر والمستقبل، الدنيا والدين، الدنيا والآخرة، ما علمنا ما لم نعلم، ما نرى وما لا نرى، كل ذلك رب العالمين يحكمه ويملكه سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا المعنى العظيم الذي يقرأه المسلم في صلاته، وهو قوله إيش؟ مالك يوم الدين. ويوم الدين يعني يوم القيامة. لماذا سمي يوم الدين؟ الدين يطلق له عدة معاني، من معانيه وهو المقصود في هذه الآية يعني يوم الجزاء، يوم يدان الناس بأعمالهم، ومنه المقولة المشهورة كما تدين تدان، يعني تجازى تجازى. فسمي يوم القيامة يوم الدين لأنه يوم الجزاء، يوم يحاسب الناس على أعمالهم ويجزون ما كانوا يعملون. فيجزى من أتى وعمل الحسنات والأعمال الصالحة بأحسن مما عمل، ويجزى من عمل سوءا وسيئات بمثل ما اقترف من الذنوب والمعاصي. وحينها رب العالمين لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا يظلم، لماذا؟ لكمال رحمته وعدله. قد لا يظلم الضعيف لضعفه، والجدار لا يظلم لعدم قبوله للظلم. فهناك من لا يظلم إما لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، أو لا يظلم لأنه غير قابل للظلم كالجدار. فالله عز وجل لا يظلم لا لأنه غير قادر ولا لأنه غير قابل، وإنما لكمال رحمته بعباده وعدله في حكمه لا يظلم. لا لأنه غير قادر كالضعيف، ولا لأنه غير قابل كالجدار، ولكن لا يظلم لكمال رحمته وعدله سبحانه وتعالى. هذا اليوم لا ريب فيه، لا بد أن يقوم. قضى الله عز وجل قضاء وقضاه وانتهى، لا رجعة فيه، أنه يقيم الساعة ويجمع الناس في يوم لا ريب فيه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ لو لم يقم الله عز وجل الساعة، لو لم تقم القيامة، لكان خلق الله عز وجل للسماوات والأرض وما بينهما عبث، وهذا ما لا يليق به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا يمكن. فتعالى الله الملك الحق، لا يمكن أن الله عز وجل يخلق عبثا. العبث ما لا يليق به الرجل ذي المروءة، فكيف يتصوره إنسان أنه يصدر عن الله تبارك وتعالى؟ بل الله عز وجل يتعالى عن ذلك ويتنزه ويترفع أن يخلق عبثا. لولا قيام القيامة لتساوى المحسن والمسيء، الكل يموت ويكون ترابا، هذا لا يمكن. لتساوى الظالم والمظلوم، القاتل والمقتول، المسلم والمجرم، الذين يعملون الصالحات والذين يعملون السيئات، سيتساوون إذا ما كان في قيام وحساب. لكن الله عز وجل يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ يمكن هذا؟ هذا لا يمكن. ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والمقصود أن لا يستوي هذا مع هذا أبدا. ولولا قيام الساعة لتساوى هؤلاء بهؤلاء، وهذا أبدا لا يمكن في حكمة الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. إذا قرأها القارئ قال الله عز وجل: مجدني عبدي، وفي رواية قال الله عز وجل: فوض إلي عبدي. نعم. الخصلة،
الخصلة الخامسة،
خامسة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال شيخ الإسلام: إن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين الكلمتين الجامعتين، فالمعنى أنه لا إله غيرك يا ربنا نخشع ونذل ونستكين له، إقرارا لك يا ربنا بالربوبية، فلا أحد غيرك نوحده ونخافه ونرجوه ونستعين به على طاعته على أمورنا كلها. وقيل: يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوا به على أموركم. وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، فهذا هو العهد والميثاق. فيقول رب العزة: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. والمعنى أن توحيد الله وعبادته وإعانته على عبادته والأعمال الصالحة هو الميثاق الذي بين العبد وربه. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أجل ذلك خلق الإنسان، وبقوله هذا أقر إقرار علم ونوى نية قصد بالغاية التي خلق من أجلها. والآية بعضها تعظيم لله تعالى، وبعضها استعانة العبد بالله على أمر دينه ودنياه. فالذي منها لله إياك نعبد، والذي منها للعبد إياك نستعين. إذا حققت وجدت الآيات كلها لله، فإنك إنما عبدته بإرادته ومعونته، إذ العبد لا حول له ولا قوة ولا إرادة له إلا بحول الله تعالى وإرادته. وأما قوله لعبدي ما سأل، أي بعد ذلك كرما منه وجودا بإجابته كل ما يسأله العبد، وبأنه لا تقف إجابته عند حد الإعانة فقط، بل تتعداه إلى الإجابة.
هذه الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين، التي إذا قرأها المسلم في الصلاة قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي. العبادة هي الخضوع والتذلل لله عز وجل مع غاية الحب والخوف والرجاء. العبادة لغة التذلل، يقال طريق معبد أي مذلل، وبعير معبد يعني مذلل للركوب. فالمعنى اللغوي له علاقة بالمعنى الشرعي. المعنى الشرعي العبادة هي الخضوع والتذلل لله عز وجل مع غاية الحب والخوف والرجاء. إذا فهمنا هذا المعنى تبين لنا الفرق بين حب العبادة وغيره. فنحن بحمد الله عز وجل نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نعبده؟ الجواب لا نعبده، مع أننا نحبه عليه الصلاة والسلام. كيف تبرر وتدلل على أنك تحبه ولكن لا تعبده؟ الجواب بدليل أني لا أخضع له ولا أتذلل له ولا أخاف منه ولا أرجو. هل في مسلم موحد يخاف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل في مسلم موحد يرجو النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما يفعل إلا المشركون، فيخافون من الأولياء ويرجونهم، وأما الموحد فلا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يحب محبة عبادة وتعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. أما العبادة بالمعنى العام لله وحده، فالله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، ويقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، ويقول في الخوف ومنه الخشية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني، ويقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويقول: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الخوف يكون لله عز وجل، من الله عز وجل وحده. والرجاء كذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ويقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. حينئذ يتبين لنا الفرق. إذا أحب أحدنا مخلوقا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يحب والديه أو يحب زوجته أو يحب أولاده أو يحب إخوانه أو أصدقائه، هذا ليست عبادة، لأنه يحبهم لكن لا يخضع لهم، لأنه يحبهم لكن لا يخافهم ولا يرجوهم. وقد يخضع لظالم طاغية لذي سلطان وجبروت وبطش، يخضع له لا يتعدى كلمة من كلماته ولا أمر من أموره، خاضع له، لكن لا يحبه، ظالم طاغية لكن لا يحبه، وقد يخاف منه لكن لا يحبه. ولذلك متى ما تخلص من انفلت من الخضوع والتذلل له، ومتى ما مات تحرر من الخضوع والتذلل له. أما العبادة فشأنه يختلف. لذلك يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أنداد شركاء يحبون كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهؤلاء لما اتخذوا أندادا حبوهم كحب الله، كيف؟ لأنهم مع الحب خضعوا لهم وخافوهم ورجوهم. تجد عباد القبور عباد الأولياء يخافون من الأولياء ولا لا؟ يخافون أو يخافون؟ يخافون، حتى أحدهم يخشى أن يفعل به شيء الولي، حتى إذا قال الموحد هذا لا يجوز هذا الشرك، قال اسكت الولي اسمعك، ميت قال لا عند الله يرزقون أحياء. إذن هو إيش يا أخوان؟ ها يخاف من الولي ويحبه ويحبه، فصارت هذا هو الشرك الأكبر الذي ذكر الله في كتابه ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تبعوا هذه المعاني حتى نوحد الله عز وجل توحيدا صحيحا. فتجدهم يجمعون بين الخضوع والحب والخوف والرجاء للأولياء، بينما نحن نحب الأولياء. من هم الأولياء؟
الذين آمنوا
وكانوا يتقون. كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، حتى أن أحد لا يستطيع أن يكون ولي لله عز وجل. كيف؟ بالإيمان والتقوى، بالإيمان والتقوى. كل مؤمن تقي فهو ولي، والمؤمنون عموما المؤمن المسلمون أولياء الله، والكفار أعداء الله. أما أن تجعل الولاية لناس مخصصين مقبورين من آل البيت أو له مزار أو له، فهذا باطل، بل أن أكثر هؤلاء المدفونين المقبورين ليسوا بأولياء، بعضهم حيوانات وبعضهم وهميون وبعضهم مجهولون. فإذا فرضنا أنه ولي بل نبي، فلا يعني ذاك أننا نعبده من دون الله عز وجل، وإلا لو كان ذاك جائزا لكان ما يفعله النصارى حق، حيث عبدوا عيسى مريم عليه السلام مع الله عز وجل. فتنبهوا لهذا، لا بد من إخلاص الدين لله وعبادة الله عز وجل ها وحده لا شريك له. ولما كان العابد لله لا يمكن أن يعبد الله إلا بعون من الله، حتى لو أراد أن يعبد الله، حتى لو كان عنده رغبة، وحتى لو كان عنده ذكاء، حتى لو كان عنده نشاط، ما يستطيع أن يعبد الله إلا إذا أعانه الله عز وجل. ناسب أن نسأل الله العون، فشرع الله لنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله عز هذا بيني وبين عبدي، فإياك نعبد يعني العبادة خالصة لله، وإياك نستعين يعني نطلب العون من الله عز وجل. فالعبادة لله عز وجل والعون منه، العبادة ها لله عز وجل والعون من الله لنا. فبما أن العبادة لله والعون من الله لنا، صارت هذه الآية يا إخوان بين العبد وبين ربه. فقال فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين، قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي. ما الذي لله؟ إياك نعبد. وما الذي لنا من الله؟ العون، إياك نستعين، نطلب منك العون، لأن السين والتاء للطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعبد إذا لم يعنه الله عز وجل فهو مخذول، لا يمكن أن يعبد الله بذكائه لمجرد أنه ذكي، ولا يمكن أن يعبد الله لقوته لمجرد أنه قوي، ولا يمكن أن يعبد الله بمجرد أنه غني لأنه غني، ولا يمكن أن يعبد الله للونه أو جنسه أو جماله أو قبيلته أو نسبه أو جاهه، أبدا أبدا أبدا. كل الناس بجميع إمكانياتهم في خسران مبين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الفئة القليلة إنما أعانهم الله عز وجل على ذلك، ولولا عون الله على العبد لما استطاع العبد أن يعبد الله. فهناك من هو أذكى منا وأقوى منا وأغنى منا وأجمل منا، بل هناك من هو أقرب منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عمه أبو طالب. توفي والد النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، فلما وضعت أمه تولاه جده عبد المطلب، فما لبث إلا قليلا فتوفي فتولاه عمه أبو طالب، واسمه عبد مناف. فرب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى منه عجبا، رأى منه ماذا؟ عجبا، رأى هذا الإنسان ليس كباقي البشر في أخلاقه، في سمته، في مروءته، في صدقه، في أمانته، في تعامله، في كرمه، في جوده. متى وأين في مجتمع اجتمعت الظلمات فيه كلها، اجتمعت الظلمات فيه كلها، شرك بالله، سحر، سفك للدماء، وأد البنات، أكل الربا، فعل الفواحش، قطيعة أرحام، عقوق، كذب، ظلم، كل ما يأتي على البال من المنكرات قد اجتمعت في ذاك المجتمع وفي ذاك العصر وفي ذاك مصر. عند الكعبة أكثر من 300 صنم يعبد، وعد للبنات، قلوب قاسية، أكل الحرام، ظلم، في هذا المجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم غير عن هؤلاء كلهم. فلبث كم؟ ما هي فترة يسيرة، 40 سنة لا يعلم عنه إلا الصدق والأمانة والنزاهة. فكان مكثه هذا الزمن الطويل 40 سنة، 2/3 عمر النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا، مكثه ولبثه في قومه لبث فيه من عمره سنين، كان دليلا على صحة نبوته، إذ لم يجرب عنه كذب قط. ولا يمكن، حتى الكفار أدركوا ذلك، هرقل العظيم الروم، لا يمكن أن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله، ما يكذب على الناس، فكيف يكذب على الله؟ يقول أرسلني رسولا بشيرا ونذيرا، لا يمكن. فكان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم على يقين أن هذا رسول الله حقا، وأن نبوته صحيحة، وأن ما يقوله صدق. ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام 8 سنوات أو يزيد، وهو يأبى أن يقول لا إله إلا الله، حتى جاءه لما حضرته الوفاة وجها إلى وجه إلى آخر لحظة من حياته، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ويكرر عليه، فالنهاية قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا صنو أبيه، شقيق والد النبي عليه الصلاة والسلام، رباه، هو اللي رب النبي عليه الصلاة والسلام، شاهد التنزيل، سمع القرآن، أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وجها لوجه. أتدرون ما معنى رسول الله؟ لقد جمع الله عز وجل فيه فضائل، الفضائل كلها والكمال البشري كله فيه، كل مقومات نجاح الدعوة والإقناع والنصيحة موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلوب، صدق، فصاحة، حل، حرص، شفقة، قرابة، عل، قرآن، وحي مؤيد من بالله عز وجل، مرسله جبريل، كل مقوم، تاريخ ناصع يدعو عمه إلى الإسلام، ما يقول لا إله إلا الله. وأنت بينك وبين الله سلم مئات السنين، لست في عصره ولست في مصره، ولم يقنعك كثيرا، ولم يأتيك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ترى حتى في المنام، تقول لا إله إلا الله. من أعانك على ذلك؟ من أعانك على ذلك؟ من حبب إليك ذلك؟ من مكنك من ذلك؟ الله عز وجل يهدي من يشاء. حقا نحن بحاجة أكثر من حاجتنا إلى الهواء والطعام والشراب إلى عون من الله عز وجل حتى يعيننا لنعبده سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عز وجل عليكم ما زكى منكم أحد أبدا أبدا، لولا الله عز وجل تفضل علينا لكنا كما كان غيرنا وما عليه غيرنا من عباد الأوثان الأصنام. دائما أضرب مثلا أنا في اليابان، اليابانيون عقول، تكنولوجيا، جهاز صغير مثل هذا، شوف تكلم عبر القارات، صوت وصورة بعد، ويسجل، وآلة حاسبة، وآلة مش عارف إيش، ويشبك انترنت وبلاوي، وكل يوم يطورون أكثر، ويشتغل واحد منهم ويخترع. إيش العقل اللي عليه هذا؟ ومن الصباح إلى المغرب، وإلا به آخر النهار يفتح شنطة معه، يفتح يطلع صنم اسمه بوذا يحطه ويعبده. سبحان، وين ذكائك؟ وين التكنولوجيا؟ وين الإلكترونات؟ وين العقل؟ هذا الصنم لو قلبه هكذا لرأى مكتوب Made in Japan، ينحتونه بأيديهم ثم يعكوه له عابدين. قلت لكم ولغيركم مرارا أذكر هذا الشيء اللي أنا متعجب منه. رأيت في لندن محل بيع الآلهة عرضها للبيع كل واحد تحت سعره مثل الأحذية شلون والله كل واحد السعره كيف يمكن تدخل تكاسره بعد ويقولوا ما تعطيني خصم خصم نزيل عطنا اثنين وصغير هذا هدية وياه. أصنام تعبد من دون الله يصنعونها ثم يعكفونها يعكفون عليها عابدين عباد الصليب صليب من حديد صليب من ذهب ماذا يحتاج هذا إلى ماذا يحتاج عند التصنيع ها إلى النار يحرقه بالنار ويده مطرقة حطه بالنار ويدقه بالمطرقة كسر رأسه بالنار ومطلقة ثم يعلقه ويعبده يا سبحان الله ومن لم يجعل الله له نورا ها فما له من نور حطه في النار وطقه بالمطرقة وتعبده لكن انظر إلى الموحد يعبد إلها واحدا لا إله إلا هو يعبد رب السماوات والأرض يعبد الذي يجير ولا يجار عليه يعبد الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف يعبد رب السماوات السبع والأراضين السبع يعبد رب العالمين فلذلك هذه الآية عظيمة إياك نعبد وإياك نستعين ما خلقك الله إلا لعبادته ما خلق الجن والإنس لعبادته ما خلق السماوات والأرض إلا لعبادته ما خلق الجنة والنار إلا لعبادته ما تقوم الساعة إلا من أجل عبادته فلذلك يجب علينا دعاة التوحيد أن نهتم بالتوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل قراءة وحفظا وتدبرا وتطبيقا ودعوة وذبا ودفاعا توحيد لا بد لنا منه إذا ما قام بالتوحيد في التوحيد فمن سيقوم به اليابان قائمين في بوذا الهند هندوس إيران روافض أمريكا صلبان فلان فلان عرب اللي قومية واللي اشتراكية واللي بعثية واللي ديمقراطية واللي من يقوم بالتوحيد من أهل التوحيد الموحدون لابد من العناية التامة ما استطاع ذلك سبيله بالتوحيد حتى نتمسك به وننصره وندعو إليه ونموت عليه ونلقى الله برحمته وفضله من الموحدين لعله يرضى عنا وعنكم وعن والدينا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.